الحادي عشر بتوقيت بغداد، هذه نشرة الأخبار نقدمها من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين: مقتل 52 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين، وزير الدفاع العراقي يبحث في موسكو مساعدة روسيا القوات العراقية في حربها ضد داعش، وسبعة آلاف شخص حصلة الصراع في شرق أوكرانيا منذ أكثر من عام. حياكم الله مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. قالت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر معلومات العمليات العسكرية في بيان صباح اليوم الأربعاء، قالت إن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل 23 من مسلحي تنظيم داعش في قصف استهدف رتلا لهم في حصيبة الشرقية بمحافظة الأنبار. وأضاف بيان الخلية أن قناصي الشرطة الاتحادية قتلوا 4 مسلحين أثناء محاولتهم تلغيم مدرسة في منطقة المضيق، إلى جانب قيام كتيبة الصواريخ بقصف 6 مضافات في محور شرقي الرمادي تتحصن داخلها مفارز من التنظيم من رماة الهاون والصواريخ المضادة للعجلات، وقتلت جميع من كان فيها. قالت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر معلومات العمليات العسكرية في بيان مساء الثلاثاء، قالت إن قوة من الشرطة الاتحادية قتلت 14 من مسلحي تنظيم داعش خلال عملية تطهير مباني بجانب ضفة نهر الفرات بمحافظة الأنبار. وأضاف بيان الخلية أن قوة أمنية أخرى وفي عملية استباقية بأطراف بيجي تمكنت من قتل 15 من مسلحي التنظيم، واستولت على قاذفات الصواريخ وعشرات العبوات ناسفة. وفي سياق ذي صلة، أفادت الخلية الإعلامية بأن طائرات القوة الجوية العراقية دمرت وكرا لمسلحي داعش في جزيرة الخالدية في منطقة البسودة وقتلت جميع من كان فيها. أجرى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم الثلاثاء في موسكو محادثات مع المسؤولين الروس تركزت حول سبل دعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش. ونقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن مصادر روسية القول إن محادثات العبيدي في موسكو تتناول قضايا التعاون العسكري والفني بين البلدين. وكان المستشار في الرئاسة الروسية فلاديمير كوجين قد أكد استمرار روسيا في تعاونها العسكري مع العراق، مشيرا إلى عقد صفقات قيمتها مئات الملايين من الدولارات لتزويد العراق بأسلحة مختلفة من بينها طائرات وعربات مصفحة. قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال إن طرفي الصراع في اليمن لم يلتزما بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية، واتهم الجانبين بعدم احترام القانون الدولي. وقال أوبراين لمجلس الأمن الدولي: لم يحترم أي طرف في الصراع وقفة إنسانية أعلنت مطلع هذا الأسبوع مع أنباء عن ضربات جوية ومعارك برية في 8 محافظات يمنية. وأضاف أوبراين القول: لا يزال طرفا الصراع يواصلان عدم الاطلاع بمسؤوليتهما بموجب القوانين الدولية والإنسانية، ما زلنا نشهد سقوط قتلى ومصابين من المدنيين على حد قوله. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ قال ناشطون يوم الثلاثاء إن قوات المعارضة السورية سيطرت على تلال استراتيجية ومحطة لتوليد الكهرباء شمال غرب سوريا، مقتربة بذلك من معاقل الرئيس بشار الأسد على الساحل السوري. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومركز حلب الإعلامي أن قوات المعارضة تقدمت في منطقة سهل الغاب شمال محافظة حماة وسط سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة أن قوات الجيش صدت الهجوم وقتلت وأصابت عشرات من عناصر المعارضة المسلحة. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا، ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ومستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل. كيف بدأ الوضع في سوريا على مختلف الجبهات خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، أبرز ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية هو ما يجري الآن في من معارك بين القوات الحكومية السورية ومسلحي أحرار الشام وجبهة النصرة في منطقة السفيرة جنوب مدينة حلب. هذه المعارك أدت إلى قطع الطريق عام الدولي حلب دمشق، والذي تقريبا هو طريق التفافي بعد المعارك التي تجري على الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط بين محافظة دمشق وحمص وحماة وحلب. هذه المعارك بحسب المصادر تدخل سلاح الجو نتيجة الهجوم الكثيف الذي تعرض له القوات الحكوميه في منطقه السفيره ومنطقه معامل الدفاع تحديدا. وبحسب المصادر العسكريه السوريه فان سلاح الجو السوري شن اليوم عده غارات على مواقع لمسلحيه احرار الشام الذين يتقدمون باتجاه منطقه معامل السفيره والتي هي تعتبر من اكبر معامل ومستودعات التسليح للجيش السوري في سوريا. اما بالنسبه لباقي الجبهات فمحمد تقريبا يوم امس احكمت القوات الحكوميه السوريه والمسلحين الموالين لها والسيطره بشكل كامل على مدينه الحسكة وطردت مسلحي داعش من المدينة. وبحسب وكالة أعماق المقربة من تنظيم داعش أن المقاتلين التنظيم انسحبوا من المدينة بشكل كامل واتجهوا إلى الريف الجنوبي والشرقي. إلا أن بعض المصادر العسكرية في محافظة الحسكة قالت بأن القوات الحكومية وتحديدا سلاح الجو السوري لا زال يلاحق مسلحي داعش الذين فروا من حي الزهور وهو آخر الأحياء التي سيطروا عليها في المدينة. أما بالنسبة لتطورات الأبرز تقريبا خلال الساعات الماضية أيضا هو ما يجري في محافظتي حلب وأدلب وحما وهو المثلث الذي يربط بين تلك المحافظات. سلاح الجو السوري شن يوم أمس عدة غارات على أرتال لمسلحية المعارضة أرتال من السيارة لمسلحية المعارضة على طريق عام أريحة اللاذقية. وهذه السيارات كانت تتجه لدعم مسلحية المعارضة الذين يقاتلون القوات الحكومية في مناطق في المناطق المثلثة القريبة بين الحدود بين محافظتي حما وأدلب بعد التقدم الكبير الذي سيطروا على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية. مصادر قالت بأن القوات الحكومية انسحبت من عدد من المواقع في تلك المنطقة لتجنب وقوع خسائر في عناصرها ولنقلهم إلى مواقع أكثر تحصينا وأكثر أمنا في تلك المنطقة. آخر أخبارنا محمد ما يجري في منطقة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية حيث تستمر القوات الحكومية ومسلح حزب الله اللبناني التقدم أكثر للسيطرة على المدينة. إلا أن الخبر الأبرز هو ما تم تناقله في ساعات المساء يوم أمس بأن عدد من الفصائل المعارضة السورية هددت القوات الحكومية بأن سوف تقصف عدد من المواقع العسكرية والأمنية في العاصمة دمشق وحددت ساعة الاستهداف بين الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 12 وهي عدد من المواقع العسكرية داخل المدينة وعلى أطرافها وهي مواقع عسكرية في حال لم تقف القوات الحكومية عن قصف مدينة الزبداني. نعم محمد.
شكرا للزميل خليل حسين الذي كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر وهذه انتقالة إلى شأن الصراع في شرق أوكرانيا، إذ أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرابة 7000 شخص قد قتلوا وأصيب أكثر من 17000 آخرين بجروح في جنوب شرق أوكرانيا منذ اندلاع نزاع مسلح فيها قبل 15 شهرا. وقالت المتحدثة باسم المكتب سيسيل بوري في تصريحات صحفية إنه منذ أواسط نيسان عام 2014 وحتى 27 من تموز عام 2015 قتل ما لا يقل عن 6832 شخصا بين مدنيين وعسكري وأصيب 17087 شخصا على الأقل بجروح في منطقة النزاع شرق أوكرانيا. ويشمل عدد القتلى الضحايا 298 لكارثة طائرة البوينغ الماليزية. وقالت المتحدثة أن هذه الإحصاءات ليست دقيقة بما يكفي وتعتمد على معلومات مقدمة من قبل كل من البعثة الدولية لمتابعة حقوق الإنسان في أوكرانيا ومنظمة الصحة العالمية، وأن سبب عدم اكتمالها يعود إلى غياب معلومات عن بعض المناطق الجغرافية وبعض الفترات الزمنية، مضيفة للقول إن بعثة المتابعة ومنظمة الصحة العالمية تعتبران أن عدد الضحايا الحقيقي أكبر من العدد المسجل حتى الآن. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات النزاع في شرق أوكرانيا ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل ألندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، الخير.
أهلا بك ميخائيل، كيف بدأ الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
صدت القوات الأوكرانية هجومين شنهما الإنزاليون مساء أمس، أولهما في ضواحي بلدة أبدييفكا في إقليم دونيتسك وثانيهما في بلدة شاستيا في إقليم لوهانسك، أفادت بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. إضافة لذلك تعرضت بلدات كراسنوغروفكا وبيرومايسك ومايورسك وميكولايفكا ومارينكا لقصف المتمردين. وأطلق الإنزاليون النار على مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل ميخائيل ألندرينكو، نأسف لهذا الخطأ الفني. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. مستمعينا أيضا يمكنكم متابعة المزيد من التقارير والأخبار على موقع إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر باللغة العربية iraqhor.org على الإنترنت، وأيضا يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر أو iraqhor.org باللغة الإنجليزية. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يتعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار. أما الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 7 كيلومتر. نذهب مستمعينا إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم ونبدأ بالعاصمة بغداد. العظمى 49 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. العظمى في البصرة 50 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. العظمى في الرمادي 48 درجة مئوية والصغرى 35 درجة. أما في أربيل العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة. شكرا مستمعينا إلى حسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات ودرجات الحرارة لهذا اليوم. أوراق الصباح متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وسنكون أحبتي مع ورقتنا الثانية لهذا اليوم وتتحدث عن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40، لكن بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن موضوع العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40. من الملاحظ أحبتي أنه في العراق ومنذ عام 2003 أو بعد عام 2003 عندما استقرت الأوضاع، عاد العديد من الناس، عدد كبير جدا من الناس عادوا إلى مقاعد الدراسة وهم قد تجاوزوا 40 أو حتى 50 من العمر، والأسباب يمكن من وراء ذلك عديدة. أولها رغبات وطموح شخصي وتحقيق لحلم ربما لم يعني يسعف هؤلاء الناس عندما كانوا في السن المناسبة، سن الشباب، لم يسعفهم الحظ أو الظروف في أن يحققوه. أيضا بعض الناس رغب في الحصول على ترقية خاصة في مجال الوظيفة، وذلك لتحسين وضعه المالي يعني، وبالتالي تحسين حتى وضعه داخل الدوائر الحكومية. أيضا رغب من بعض الناس في تحسين مركزهم الاجتماعي وصورتهم أمام الناس، سيما من يعني انخرطوا في مجال العمل السياسي ويعني الانتخابات والوصول إلى يعني الحكومات المحلية ومجالس المحافظات وما إلى ذلك. ربما أيضا سهولة الأمر نسبيا بعد عام 2003 وفتح مؤسسات أبواب التعليم العالي أبوابها للدراسة المسائية والراغبين في الدراسة المسائية، وحتى أنه الأجور لهذه الدراسة كانت نسبيا مقبولة نظرا لتحسن الظرف المالي للعديد من الناس. أيضا كان هذا عامل دفع يعني، ويعني سهولة هذا الأمر شجعهم على العودة إلى الدراسة. أسباب ربما أخرى، لكن ربما هذا الاندفاع نحو الدراسة جاء دون تفكير جدي في التحديات اللي يتطلبها هذا الأمر بعد سن 40. ماذا تعني الدراسة بعد سن 40؟ يقول بعض العاملين في الحقل الأكاديمي أن الدراسة بعد سن 40 تعني مجموعة من التحديات، بدءا من موازنة وقت الدروس مع العمل مع البيت مع الالتزامات الحياتية الأخرى، مرورا بالنسبة للسيدات العناية بالأطفال ومسؤوليات البيت وما إلى ذلك. ويؤكدون هؤلاء أن هذا لم يمنع العديد من الناس رغم ذلك من اتخاذ القرار بالعودة إلى مقاعد الدراسة رغم التكاليف أو الأعباء الإضافية، وهي لا تشمل فقط التكاليف المالية، تشمل أيضا وقت والتزام وضغط أيضا على هؤلاء الناس. لكن يبدو أن القضية ليست في العراق وحسب، إنما هي ظاهرة عالمية. يشير بعض المراقبين إلى أن الإحصاءات الرسمية مثلا في بريطانيا تؤكد أن 1 من كل 10 متقدم من 10 يعني أشخاص تقدموا للجامعة يعني في هذه السن في سن الأربعينات كانوا يعني يتقدمون، من كل 10 أشخاص أكو 1 فوق سن 40 يتقدم للدراسة في الجامعات في بريطانيا. وفي الولايات المتحدة ارتفع عديد المتقدمين للدراسة الجامعية بسن 40 إلى 41% من العام 2000 إلى العام 2011، وبات عددهم 4 من كل 10 طلاب. إذن القضية الظاهر هي يعني ظاهرة عالمية. لكن على من يفكر بالعودة إلى مقاعد الدراسة كطالب بعد سن 40 أن يناقش مع نفسه عدة أمور. أولا، ما الذي سيتطلبه الأمر منه؟ بالتأكيد أول هذه الأمور هي القسط الدراسي والتكاليف المالية لهذا القسط، وأيضا القدرة على يعني الاستمرار والعزيمة والإصرار لإنجاز هذا الأمر. لأنه إذا الطالب غادر مقاعد الدراسة منذ وقت طويل راح يتطلب الأمر منه وقت طويل أو أطول من الطبيعي يعني لما كان شاب للتأقلم مع إيقاع التعلم وتطور الحياة وتغيرها. لذا يجب أن يخصص وقت أطول من المتوقع حتى يستذكر المواد الدراسية ويذاكرها ويدرس، ويعني كيف سيؤثر هذا على حياته وكم سيحمله من الضغوط كما كنا قد قلنا. أيضا يعني قضية الاستعداد وتهيئة أوضاعه حتى داخل المنزل. ربما أيضا على المرء أن يفهم جيدا بينه وبين نفسه الأسباب الحقيقية اللي دفعته لمعاودة الدراسة والتفكير بجدية في نتائج هذه العودة إلى الدراسة، و هل هي مجرد سعي لنيل شهادة أم للحصول على ترقية أم لتحسين رضا الشخصي عن ذاته وتحسين صورته مثلا أمام المجتمع ومركزه الاجتماعي أو زيادة معلوماته أو شغف، مجرد شغف بالعلم والتعلم. يجب أن يفهم الإنسان رغباته الحقيقية وراء العودة هذه وأيضا ما ستفضي إليه من نتائج. أيضا يعني هنالك الالتزامات الأخرى، التزامات تجاه العمل وتجاه البيت. يجب أن يفكر المرء جديا كم ستكلف العودة إلى هذه الدراسة بعد سن 40 من التزامات، وهل ستؤثر على التزاماته بالعمل. طبعا بحسب الخبراء يجب أن لا تؤثر هذه الدراسة على الالتزام بالعمل باعتباره أولوية كون مصدر العيش. أيضا هنالك الأسرة يعني والالتزام تجاهها حتى في توفير الوقت اللازم يعني لقضاء مع الأولاد والزوجة، أو بالعكس بالنسبة للسيدات يعني لأعمال المنزل والعناية بالأولاد والعناية حتى بالزوج، لأنه من الممكن أن يفضي هذا الأمر إلى انعكاسات سلبية على الحياة داخل الأسرة، وربما يعني لا سمح الله يؤدي إلى مشاكل ويعني تفكك هذه الروابط الأسرية. يعني هذا الأمر يحتاج إلى دراسة جدية. ترى كيف يبدو الأمر من وجهة نظر من عادوا للدراسة بعد سن 40؟ بداية معنا قصتان لطالبان عادوا إلى الدراسة بعد سن 40. نبدأها بقصة الطالب سعدي كريم، وهو من مواليد عام 1955، عاد إلى الدراسة بعد سن 40. يتحدث لنا عن قصة عودته إلى الدراسة وطموحه في أن يكمل الدراسات العليا وأن يحصل على شهادة الماجستير. لنستمع.
أنا خريج كلية وتقدمت في التعيين مهندس بوزارة الري، أي صار لي 95 سنة، وأطمح أنه أطور نفسي، فدخلت قسم إنجليزي بكلية المعمون، أي فكملت 4 سنوات وأطمح للدراسات العليا.
طيب ليش أخذت الإنجليزي يعني؟
الإنجليزي لغة تعتبر لغة عالمية يعني في جميع دول العالم يمارسوها يعني أكثر لغة يعني.
طيب حضرتك يا مواليد؟
أنا مواليد 55.
زين شلون من رحت يعني اندمجت ويا الطلاب؟
والله اندمجت ويا الطلاب لأنه أنا رايح من أجل هدف يعني أريد أتعلم يعني، فظليت أنه شن يعني أقول علاقاتي كأنما شاب مثلهم يعني.
زين هم استغربوا وكانوا يسألوك يعني ليش أنه أنت جاي تدرس مثلا؟
إي قالوا لي، قلت أنه الإنسان هذا العلم بحر يعني، فالإنسان يتعلم حياته، ما أظن هو في الحياة يتعلم.
طيب الأساتذة شلون كانوا يتعاملون وياك؟
الأساتذة اللي يتعاملون يعني بكل احترام يعني، بس أكو تأرخين يعني دراساتية خارجية مو ذاك الضبط يعني بالنسبة للطالب، مو مثل قبل يعني مثلنا بالكليات.
شلون؟
يعني الطالب يعني كيف يطب ويطلع يعني ما يحترم الحصة المخصصة، يطلع إلى أثناء الدرس ما يكون في جامعة يعني مثل قبل، كل شيء متعلم جاي أي قبل وقت ويطلع يعني، بس ما حصل شهادة.
زين كنت تنصحهم بحكم عمرك انه انت كأب مثلا؟
قلت لهم بابا لما يصير هيك انتوا لازم تتعلمون، بعدكم صغار ومستقبل قدامكم، ما يصير هيك.
اكيد عندك وظيفه يعني كنت تدرس بالبيت؟
اي يعني اداوم بالدائره ومن اطلع اروح اداوم بالكليه.
استيعابك يعني للمواد مثل ما كنت انت بالكليه الاولى من كنت شاب؟
اي لا 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 اختلفت هواي، اختلفت يعني.
نعم. أيضا معنا طالبة ابتسام عباسي، أيضا طالبة بعد 40 عادت إلى مقاعد الدراسة. ترى كيف بدت الدراسة بعد سن 40 بالنسبة لابتسام عباس، وكيف بدت يعني الحياة الدراسية مع التزاماتها الحياتية الأخرى؟ لنستمع.
كملت كلية آداب إنجليزي بس كان طموح قانون وظروف حالته وحقق حالته، لما صارت الظروف مواسية وحالك المادية تسرت دخلت الكلية. صحيح أكو فارق بالعمر، فارق بالتعامل جيل غير جيل، لكن اللي كان يسعني إنه الشيء كنت أحبه هي أكمله بدرس يعني أخلص دراسة هذه الكلية تحديداً. ولقيت كثير من الأخوات وكثير من الأخوان بعمري أكبر من عمري وصغير لأربعين وعندي أحفاد، شفتهم رسم نفس الرغبة في التواصل وتحقيق ما يريدونه. هي قضية حافظ نفسي، مو بضروري يكون تكمية دراسة أو تعزيز لمكانة بالوظيفة، لا، بس هي قضية حافظ نفسي إنه يصير عندك اطلاع ورغبة بالشيء اللي تريده كنت تحققه.
شلون كان تعامل الزملاء الصغار وياك يعني اندمجوا مثل دول الزملاء الطلبة؟
بالنسبة لي أتعامل وياهم لأن أنا عندي أولاد بأعمارهم، فأنا نحن على مقعد دراسي واحد، لكن كنت أتعامل وياهم كأبنائي بنفسهم تجربتنا وخبرتنا بالحياة، نوجههم إذا كانت أبناء حلاقة حميمية وياهم. هم كانوا ينظرون لنظرة الأمومة والأبوة يعني يقول يعني بعضهم يحترم السن والرغبة وعندهم رغبة إنه يتواصلون بالدراسة لما يشوفون إحنا كبار نكمل هذه الدراسة، وشايفهم صحافي إنه الحياة حلوة وتحقق الشيء اللي تريده فبشي بعد أحلى.
نعم. يعني معروف أنه أطراف العملية التعليمية في أي مكان في العالم وفي أي مرحلة هم ثلاثة: الطالب والمنهج الدراسي والأستاذ. ترى كيف ينظر الأساتذة إلى هؤلاء الطلبة بعد سن 40؟ بالتأكيد النظرة راح تكون مختلفة. الجواب في حديث الأستاذ الدكتور كاظم العمران التدريسي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد. لنستمع.
أنا شخصيا كتدريسي هذول كلش أعتمد عليهم، لانه احس هذول يعني يريدون يعني ذاك اليوم اكو طالب جاي يريد يعني اشرف عليه، فتكيفت الصراحه بيني وبين نفسي لان هذول كل الزينين يكونوا جاذبين اكثر، ولكن كثير من هؤلاء اللي هم اجوا مو ترى القصد منهم يعني ياخذ بالشهاده على مدى الراتب ويتعدل وكذا، لا لا لا، القصد منهم انه كثير انه يمتلك فد رغبه وتطلع في داخله وفي نفوس المحبين للفن للثقافه للاداب للكذا، يريد يكمل يدخل في الشيء كان داخله مكبوت اللي يطلع من خلال هذه الدراسه، يروح يدرس فنون، يدرس اعلام، يدرس كذا لغه يعني كذا.
نعم. شلون تشوف التزامهم دول الطلبه بالدراسه افضل من الطلبه الشباب مثلا؟
انا بالنسبه لي كاستاذ التزامهم افضل، يعني من اطلب تقرير او بحث عن قضية معينة، أول ما يجيبوا لي هذول الكبار بالعمر صراحة، هاي واحد. ثانيا بالامتحان درجاتهم مو رشوب، يعني أقل واحد درجة فوق المتوسط، لكن عندي هواي رشوب يعني من ذول الشباب.
استيعابهم للمواد أفضل بحكم خبرتهم بالحياة؟
استيعابهم للمواد يختلف من شخص إلى آخر. الشخص الذي يرغب في هذه القضية وجاي يريد يدرس حقيقة يعني عن 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 رغبة وتطلع في داخله، شوفي القفة لقف. اما اكو اشخاص لا والله خطير ورا المحاضره يقول لي ترى انا استحيت ما فهمت ايش اياها، فيقعد عيد له هو عمره اكبر من عمري مرتين بالمناسبه هيك مثلا.
هواي من الطلبه يعني يجون على مود يكملون دراسه من اجل زياده الراتب، شوف هذا شيء ايضا ايجابي نوعا ما، يعني
اشوف هذا هو يعني مو مساله ايجابي او سلبي، هذه حق مشروع للطالب انه الموظف يريد مثلا يتعدى الراتبه، فبالتالي يرغب في تعديل راتبه عن طريق الكليات الانسانيه الفلانيه. ايوه انا اشوفه حق مشروع، لكن انا ما انا اضوج من انه حتى اكو واحد جاي يسوي هذا الشيء، انه جاي يريد يكمل يعني تطلعاته، يكمل انتيالاته، نجاباته في قضيه معينه.
نعم. أحبتي لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد، مرحبا بك ليلى.
مرحبا
بك محمد، أهلا ليلى. أنت حاورتي هؤلاء الناس يعني، وبودي أن أسأل يعني سؤال واحد، هل تزهر
نعم
ورود أو أزهار التعلم بعد 40، وما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الناس؟
نعم، الحقيقة التعليم بعد 40 سنة وبهذه الكليات حقيقة هي فعلا تحدي بالنسبة للذي يرغب في هذه الدراسة، لأنه الشخص في هذا الأمر راح يكون لديه التزامات عديدة، وبالتالي هو أغلبهم هم موظفون مثلا أو لديهم أعمال مصالح معينة، لذلك هم يحاولون أن يوفقوا ما بين عملهم وما بين الكلية. الشيء الثاني أيضا شغلات الحياة، مشاكل البيت إذا كان لديهم أسرة ولها تأكيد راح يكون أيضا سبب في ربما عدم الاستيعاب أو عدم التفرغ التام بالنسبة للدراسة كما يحصل مع الطلبة الشباب. وبالتالي حقيقة الكثير يعني تحدثوا عن ضعف الاستيعاب، يعني ضعف الاستيعاب في هذا المجال، خاصة إذا كان الطالب يعني يرغب في أن يكمل الدراسة في مجال يعني أو الهدف من دراسته هو فقط لأجل الحصول على شهادة وليس من أجل رغبة في داخله لإكمال هذه الدراسة.
طيب ليلى، يعني هل هناك نقل تعامل خاص من التدريسين تجاه هؤلاء الطلبة بعد 40، فد عناية خاصة، فد نظرة خاصة يعني، أم أنهم سواسية حالهم حال الطلبة؟
بالتأكيد هناك بعض الخصوصية يعني للذين أعمارهم يعني كبيرة، بالتأكيد يعني الأساتذة ينظرون إلى هؤلاء بأنهم هذول كبار في السن، وربما هناك يعني ربما هم أكثر حتى من أعمار الأساتذة، ولكن في كل الأحوال يعني ما هناك تمييز في الامتحان، وعدم يعني حسب قول الأساتذة بأنهم الكل سواسية ويخضعون إلى نفس الضوابط ونفس الأسس اللي يعتمد عليها النجاح والتدريس والامتحان.
طيب ليلى، يعني بشكل موجز إذا تفضلتي، يعني أنت أشرت إلى صعوبات يواجهها هؤلاء الطلبة، منها مثلا قضية الاستيعاب وربما صعوبة التعلم، كيف يتعاملون وياها؟ يلجؤون إلى مدرسين، يلجؤون إلى مساعدة الشباب، كيف يتعاملون ويا الموضوع؟
لا احنا نشوفهم عن كثير من الطلبة نشوفهم يعني يحاولون يحصلون على مصادر، يحاولون يحصلون على ملازم يعني يشتروها، يتفرغون بالامتحانات يعني يحاولون انه يعني يخطون وقت طويل للمجل للدراسة، وأيضا شعور الشخص اللي بعد قاعد الدراسة نفس الشعور ورغبة واندفاع، وبالتالي هم ربما يبذلون جهد كبير من أجل يعني أن يعني يتمكنون من استيعاب المادة وبالتالي تحقيق النجاح.
نعم، شكرا للزميلة ليلى أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سن 40. أوراقنا الصباحية انتهت، سنلتقيكم إن شاء الله يوم غد في الحلقة الأخيرة من برنامج أوراق الصباح، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي مش مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي مشوارك أبد ما منا مشوار مشوارك أبد ما منا مشوار ليلك صوتك نغم وعيونك أسرار يشوفك يشوف القمر بالدار القمر بالدار واللي يحبك حبيبي واللي يحبك حبيبي لازم يغار
إذاعة الحر
إذاعة
الحر إذاعة العراق الحر نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770 يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم أكرر الرقم 0770-44-25-770 هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام أهلا بكم إلى ملف من الميادين. وطلب الحكومة الاتحادية من شرطة الموصل التي تتلقى تدريبا للمشاركة في تحرير محافظتهم من الالتحاق بوحدات في بغداد أو قطع رواتبهم. التفاصيل من أسعد عمران.
خيرت وزارة الداخلية منتسبي شرطة الموصل في معسكر دوبردان في إقليم كردستان بين الالتحاق بمقر عسكري في بغداد أو قطع مرتباتهم. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي إن قرار الداخلية بإخلاء معسكر تدريب شرطة الموصل في الإقليم جاء بناء على معلومات رصدتها لجان الوزارة التي زارت المعسكر بوجود فضائيين، داعيا وزارة الداخلية إلى توفير أماكن مناسبة لمنتسبي المعسكر في بغداد استعدادا لتهيئتهم لساعة الصفر عند انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى.
بعد ما أرسلت وزارة الداخلية كثير من اللجان للتأكد من تواجد هؤلاء المنتسبين في المعسكرات والمقرات المقرر تدريبهم وتأهيلهم، لكن للأسف كثير من هؤلاء المنتسبين غير متواجدين، فقط أسماء. نطلب من وزارة الداخلية أنه تهيئ أماكن مناسبة لهؤلاء المنتسبين حتى يقومون مهامهم.
غير أن الناطق باسم الحشد الوطني في الموصل محمود السورتشي أكد أن وزارة الداخلية بعثت بأكثر من 8 لجان إلى معسكر تدريب شرطة الموصل، وظهر لها بأن الأعداد مطابقة للأرقام التي أرسلتها مديرية شرطة نينوى، مؤكدا أن قرار الداخلية تم تنفيذه من قبل منتسبي معسكر دوبردان الذين التحقوا بأحد المعسكرات في بغداد، مطالبا وزارة الداخلية توفير معسكر لائق للمنتسبين.
وزارة الداخلية وحتى رئاسة الوزراء بعثت بأكثر من 8 لجان لتدقيق عدد أفراد الشرطة المتواجدين في معسكر دوبردان، وكانت الأعداد حقيقة هي مطابقة للأرقام التي رفعتها قيادة شرطة محافظة نينوى، وبالفعل تم إلحاق هؤلاء أنصار الشرطة من محافظة نينوى إلى بغداد، وهم الآن للأسف منذ 5 أيام وهم يفترشون الأرض بدون ماء بدون كهرباء بدون طعام.
ولا يستبعد المحلل السياسي حسان الشمري وجود أهداف سياسية خلف الموضوع، سيما وأن المسؤول عن تأسيس معسكر دوبردان هو محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، والذي لا يزال يحظى ببعض الإشراف عليه. ويضيف الشمري أن وجود فضائيين في المعسكر قد يكون سببا وجيها آخر لإغلاقه.
قضية الفضائيين من وجهة نظري قد تكون هي الدافع الأبرز لوزارة الداخلية في هذا الاتجاه، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك قلق سياسي من أن هذا الحشد قد يستخدم لأغراض أخرى من قبل أثيل النجيفي، وهو بحد ذاته قد يكون متورطا بتسليم الموصل.
وكان عدد من ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب كشفوا عن وجود أكثر من 3000 فضائي في معسكر تدريب شرطة الموصل في إقليم كردستان. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي بغداد، ونشير إلى آراء بشأن التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد، حيث تقول إن ضعف أجهزة الاستخبارات تقف وراء ذلك. التفاصيل من ليلى أحمد.
اتفق خبراء أمنيون على ضعف الأجهزة الاستخبارية في العراق، والذي تسبب في تصاعد حدة التفجيرات الإرهابية في المدن، لا سيما في العاصمة بغداد التي شهدت مؤخرا عدة تفجيرات. وبين النائب السابق عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، بين عدم امتلاك الحكومة العراقية لرؤية واضحة في بناء المنظومة الأمنية والدفاعية، ما أدى إلى ضعف الجهاز الاستخباري.
في وقت الراهن انسحبت القتال بحاجة ماسة إلى جهد استخباري
إخباري إلى معلومات استباقية حتى تتمكن قواتنا على الأرض لدحر الإرهابيين والداعش. ناهيك عن الخروقات بين حين والآخر نسمع بالمحافظات وتحديدا لعاصمتنا بغداد. بالنتيجة هذا مؤشر واضح وصريح لإخفاق جهد الاستخباري والمنظومة الاستخبارية بحاجة إلى رؤية الحكومة العراقية لبناء منظومة الأمنية والدفاعية. رؤية الحكومة العراقية للمنظومة الأمنية والدفاعية رؤية غير مجدية عقيمة. بناء على ذلك ليس بإمكانه بناء منظومة استخبارية فعالة.
وحمل الخبير الأمني أحمد الشريفي الإدارة العسكرية مسؤولية ضعف الأجهزة الاستخبارية، مؤكدا أنه كان يأمل أن تجري تغييرات في هيكلية الأجهزة العسكرية والأمنية بعد التغيير الحكومي العام الماضي وبما يفعل الجهد الاستخباري.
كنا نأمل أن نشهد سلسلة من التغييرات في هيكلية المؤسسات سواء كانت العسكرية أو الأمنية، وهذا التغيير في هيكلية المؤسسات يفعل دور الجهد الاستخباري والجهد الساند للجهد الاستخباري. يعني كيف نقرأ التحدي ما لم نرتب أثر في مسألة الارتفاع بالجهود الساندة واللي هي أجهزة كشف المتفجرات، المعدات الأخرى التي تتعلق كاميرات وما إلى ذلك. هو الجهد الاستخباري موجود ولكن يحتاج إلى متابعة وإلى إشراف وإلى إدارة أعلى مما عليه الحال حاليا.
وأكد الخبير الأمني هشام الهاشمي أن الأجهزة الاستخبارية متعددة وتشمل الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات، لكنها تفتقد إلى الوحدة التنسيقية. وأشار الهاشمي إلى أن الجماعات الإرهابية لديها القدرة على شراء الهويات العسكرية والأمنية والمرور عبر نقاط التفتيش.
الأجهزة الاستخباراتية العراقية متعددة حسب انتمائها للأجهزة الأمنية الأربعة: الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، المخابرات. وعدم وجود وحدة تنسيقية لتنسيق المعلومات وتحليلها وتنميتها، فضلا على أن الأجهزة الاستخباراتية لا تمتلك علاقة وثيقة مع المواطن الذي هو عين الأجهزة الاستخباراتية، لأن المواطن كثير ما يشكو من الأجهزة الأمنية وبالتالي يكون غير متعاون، فضلا على أن هناك عملية واسعة من قبل التنظيمات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية من داعش لديها القدرة على شراء الهويات الأمنية وشراء الهويات العسكرية التي تعينها أن تتحرك بحرية وسلاسة داخل بغداد.
وكشف الهاشمي عن عدم امتلاك الأجهزة الأمنية للأموال الكافية التي تدفع للمصادر التي تزودها بالمعلومات من التنظيمات الإرهابية.
أجهزة الاستخبارات لا تمتلك القدرة المالية لدفع المصادر المعلومات بعض الأموال وشراء بعض الزمن داخل هذه التنظيمات المتطرفة. حالة التقشف شملت الأجهزة الأمنية الاستخباراتية، ولذلك سننظر إلى ما حصل من عدم قدرة هذه الأجهزة على التواصل مع المصادر المباشرة، بالتالي فقدت خطوط الاتصال وفقدت القدرة على العمليات الاستماعية قبل حدوث العملية الإرهابية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
سنين صورهم باقية بعيني سمعت أخبار ناسيني صورهم باقية بعيني وإذا يطلع صحيح اللي يقولوا قبل كلمة صدق ما يتلاقوني أوف 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 أوف
أصبرها وترك تضعف وصبرها روح ذعبة من الشوق كثر الصبر دمرها أتوبها وقلها رجوش لا تحبين ليش لا تحبين وترد تحب وابد مكتوب شسو شلون ألزم روح أفجرها شسو روح أفجرها
أمفارقهم أنا والحب ومشتاقين لأن ما أشوفهم أنا كرهت عيني وقنع الروح الدوة وقلت ما ناسي بس هاي كذب وأنا أدري وظن عندهم صرت ذكرى يا عرفانة العشرة وظن عندهم صرت ذكرى يمكن حتى باسمهم ما يحجون ولا يذكرون تعبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة وروى حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
عزف العود الفنان حمد غافل من الفنانين الموهوبين في مدينة الناصرية. فهذا الفنان الفطري ولد في منطقة الريفية عام 1983، ولم يدرس الموسيقى في المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية، وإنما تعلم هذا الفن عن طريق سماعه للمعزوفات والأغاني التي تبث عبر وسائل الإعلام، حيث تعلم العزف على آلة العود في بيته الطيني، وأخذ يشارك في الفعاليات الفنية التي تقام في هذه المدينة. كما يقول الفنان حمد غافل:
بداية طفولية عشقت العود، عشقت العزف الشرقي، والحمد لله والشكر عزفت العود وعزفت المقامات، قدمت مهرجانات، قدمت عزفت المطربين، وأكثر تأثري بالعزف الشرقي الموسيقى فريدة أطرش، محمد عبد الوهاب، حاليا بالساحة عباد الجوهر، علي إمام.
معاناتك من المجتمع كعازف عود، هل هناك قيود من قبل المجتمع؟ هل هناك مضايقات؟
المجتمع فعلا ضايق، مجتمع ضايق. أول شيء هوية، ما جاي نحصل على هوية مع النقابة الفنانية. الوضع حاليا يعني يرون العازف العود غير نظرة، بينما هو عزف العود والموسيقى هي شعار السلام.
هل ما زالت الموسيقى تسمع من قبل ابناء محافظة ديكار في المحافل، في الندوات، في المقاهي الشعبية؟
والله بالمحافل موجودة الموسيقى، بس بالمقاهي الشعبية حاليا ديكار ما.
هل تعرضت إلى نوع من المضايقات من قبل أصحاب التطرف الديني، من قبل أشخاص لربما يبغضون الفن الموسيقى؟
بال2003 ورصخ وكنا نحيي حفل أنا وفرقة، دبوا علينا قنبلة، والحد الآن لا تعوي يطلع شيء.
جانبه ناشد الفنان علي عود الناصري المؤسسات الثقافية ونقابة الفنانين بضرورة الاهتمام بالفنان الموهوب حمد.
حمد غافل فنان موسيقي بالفطرة، يعني تعلم العود أكثر من 20 سنة، وهو حاليا يعني يعزف كل المقاطع الموسيقية، إلا أنه لن ينتمي إلى نقابة الفنانين. جو من أخواننا في نقابة الفنانين دعم هذا الشاب وانضمامه إلى الفوق ويكون أحد الأعضاء.
إلى ذلك يرى الشاعر كريم الجنديد بأن مدينة الناصرية هي مدينة فن وغنى، والفنان حمد غافل هو امتداد للأجيال الفنية السابقة، أمثال داخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم وحسين نعمة.
الحقيقة مدينة الناصرية هذه المدينة الولودة بالمبدعين والجاذبة لكل المثقفين، لا نستغرب منها أن تنجب فنانا جميلا كما هو أسلافه من إخوان المفطورة وداخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم، والذين كانوا يكتبون الأغنية ويلحنونها ويؤدونها بدون دراسة أكاديمية أو دراسة موسيقية ضمن المعاهد والكليات الفنية المألوفة. حمد غافل فنان فطري ولد في مدينة الناصرية، عازف عود جميل ومؤدي ومغني رائع، يعني من الشباب الذين أذهلوني أنا شخصيا حين جلسته في عدة جلسات أدبية وفنية. لم يدرس الموسيقى ولم يدرس الغناء، لكنه أبدع كما هم أسلافه، وهو خير خلف وخير سلف من هذا الفن العريق، الفن الراقي الذي يرسم السلام الإنساني.
وبالرغم من القيود الاجتماعية والدينية التي تفرضها هذه المدينة على أصحاب المواهب الفنية، إلا أن عازف العود غافل يواصل مسيرته الفنية كما يقول الإعلامي مصطفى محمد.
حقيقة كما عودتنا مدينة الناصرية أن تكون وليدة للمبدعين، سكن في مناطق الريف إلا أنه مبدع، كان إبداع من العوز من الحرمان حمد غافل يعزف العود ولا زال مستمر رغم الصعوبات اللي واجهها.
يمثل حمد غافل ربما ظاهرة فنية خصوصا وأن هذه المدينة مدينة فن، مدينة الغناء الريف في الناصرية، هل يمثل حمد غافل امتداد لتلك الشخصيات؟
بالتأكيد حمد امتداد لتلك الشخصيات، لكن الوقت الحالي والبيئة الحالية ما ساعد حمد غافل بسبب الطابع الديني اللي تعيشه المدينة، لكنه رغم هذا ورغم هذه الصعوبات حمد غافل مستمر مستمر بالعزف.
ولهذا الفنان مشاركات فنية في الأمسيات الشعرية حيث تمتزج ألحانه مع القصائد الملقاة من قبل شعراء المدينة.
لا سوتهم ترد عروقهم بيض مثل قاع الملح ظهرية بيض، أهون على الطاح وتعب البين وعلى الطايح تظني فيه تلحيض، ذبل عودي وتمايل قرب يطيح وصرت حال النخل من ياخذ الفيض، أهون هذا أقول إن هذا بحيل يرجع هذا يوجع هذا ويهيض، أمس كان الحزن من فرحتي خاف ويتعافى الجرح من دون تمريض، لأن كان الشباب بلون الورود تشتم السمر وتملت البيض.
لبرنامج عين ثالثة مهد الحسناوي إذاعة العرق الحر الناصرية.
أم ليث امرأة أصيبت بمرض نفسي، لديها 3 أبناء وتسكن في بيت متواضع في أطراف قضاء الخالص. للوهلة الأولى قد يظن السامع أنها قصة عابرة، وكثيرة هي القصص التي يشكو أصحابها من مرض أو مشكلة اجتماعية أو ضيق ذات اليد، إلا أن قصة هذه المرأة وعلى ما يبدو لا تشبه بقية القصص، ذلك أنها تسكن مع أطفالها دون معيل. لندع أبو عبد الله وهو يسكن بالقرب منها يروي لنا قصة أم ليث لكي يتعرف المستمعون على حجم المعاناة والألم الذي تحمله قصتنا هذه المرة.
الجماعة أنا جو نزلوا يمنا قبل الاحتلال، أبوهم طيبين وأخوتها موجودين، أمها صارت عندها قنقر برجلها وقصوها، ورا فترة توفت والدتها، ظل أبوها هم ظل يمشي على مرته هم فترة ومات، فظلت هي وأختها الثانية ما أخذ مصر، سافرت وياها المصر بالاحتلال أثناء الاحتلال، بقت أختها المطلقة عايشة وياها هم جا نصيفها وتزوجت، عافوها بهاي الخرابة اللي تشوفوها هسه، فاستماء والطارق قبل ما تتزوج أختها زوجتها الولد، خلفت ليث ونشأت وبنية ما أعرف اسمها ولميس، فوراها رجلها تركها دفع لها لها انه بيرجعها انه بيحلها انه بيرجعها انه بيحلها، وما صارت 3 أطفال عد، فهي حالتها انهفت من وراء رجلها انهفت، لا عيشه مثل الاوادم يعني، ولا تعرف انت ابسط مطالب الحياه هاك شوفها، هذا التانك مالها يعني مال المي هاي السقف وما قفته بعمدان ساعه الساعه يقع فوقها على جهه
واقع والله.
قبل فتره انا نزلت فوق السطح، نايمه فوق السطح في شهر الواحد المطر ينطر عليها هي وجهالها لان عقل ما عندها.
واضاف ابو عبد الله
هو مجنونة من أول ما اختلقت، صار هذا الحدث مجنت، فما أكو ترى كل مرض العلاج، حتى سرطان دول الغرب همين قاموا يقول علاج.
معيشتها شلون؟
معيشتها والله احنا من نقبض راتب نساعدها، الجيران أبو معون من طبخته يطلع لها، تأكل اللقمة تجي تنام خرابته، والظاهر هسه يقولون صار ليومين ماكو، بس أحاول إن شاء الله أنا أثناء إجازتي الجاية أدور لها وأرجعها لبيتها.
زين أطفالها وين يروحون؟ عندهم مدارس؟
سجلتهم 2 بالمدرسة، وأثناء الغيابات مالتهم ما تهتم بيهم تمشي ويمشون وراها بالشارع، واحد تقريبا 3 أسابيع ما تدري بوين. قال الخيرين هم راحوا يدوروا له لقاب مركز شرطة العثمانية على باقوبة. وضعية كثيفة، المدرسة فصلوهم يعني ما يداومون، لا نظافة لا مصرف لا أم تقريهم لا أب، مع الأسف أنا أقول يعني الرجل يعف بزرتش بالشارع.
أبو فاضل هو أحد الساكنين بالقرب من منزل أم ليث، تحدث عن أحوال وأوضاع هذه المرأة حيث قال:
خطيئة ذيك المرة حتى جالسة على بيت جيرانها، انتو بايقين بنتي انتو بايقين بنتي، لو ما جيت انا عليها انت يابا هم جيران شون يبوقون بنتك، خطيئة هم فلشت بابهم وسيعة رحت اي شيء تقوم السيعة، وهذا اللي كلها ما نطلحنا ما ننام من النصياح حيل حيل السيعة.
وقد يتساءل المستمعون أليس لها أقرباء؟ أين زوجها؟ نقلنا هذا التساؤل إلى أبو عبد الرحمن والذي يسكن بالقرب من منزل أم ليث، وأجابنا بالقول.
بالنسبة لزوجها ما ندلوين وأدى أخ دعم له واحد وسجن حمد الشبير والثاني الأخ تخبله ومشي وبقت هي الوحيدة. أبوها مات إحنا شلناه دفناه وأمها ماتت هم بالطير حطيه وشلناها وطلعوا دفناه إحنا في سبيل الله وحتى فاتحة ما سوت وظلت هي الوحيدة لا حول ولا قوة بس الله أدها والعالم تصدق عليها تنطيه تمشي تروح من البيوت للمغرب تجي تبات بغرفته ونو يوم ضيعة جاهل من جهالها يوم جوعانة يوم حتى ملابسها ملخ خطيه تصدق عليها العالم طيها ملابس وهذا البيت شو قدامك هيكل لا بذاك اليوم عايفته مفتوح خطيه وباقينا الجهال باقينا او حارقين قسم عنده هنايا هسه ما عدها يمكن دوشك ما عدها دوشك ما عدها
يعني المشكله دا افكر بدول الاطفال يعني
اطفالها ذاك اليوم بالشارع شفتها تمشي وجهالها يركضون وراها بالشارع بالشارع الوسط والسيارات تزلم عندها يمنى ويسرى بالله الكريم
يعني مو بعيده
لا مو بعيده
زين اطفالها ايش قد اعمارهم
ليس هذا الكبير 7 اقوال طلعت بحث تقريبا
هذاك
نشأت على حد كست سنين والبنيه الان كنا 4 سنين
بحثنا جاهدين عن ام ليث واطفالها الثلاثه الا اننا لم نجدهم ولا يعرف اين اتجهت هذه المره ام علي تسكن بالقرب من منزلها تحدثت هي الاخرى عن حاله هذه المراه المسكينه
وضعيتها بالليل ما تخلينا لنا تعيط الليل كل وتحكي وتبشر أشكال تحكي والقرآن حتى حي الكرات عايطين من عندها وتعبانة ما عليها أحد نوبة تصحى ونوبة تحكي أشكال نفسيتها تعبانة حالتها تعبانة ليش مرة أخوتها جابت لها كيس تمن كيس شكر ودهن لزمة التمن والطحين والشكر سوتها خبيطها العلو نجيب لها لك النوبات تأخذ من عندنا ونوبات تخليها نطلع وتشب والله زين أطفال شلون أطفال يعني حرامات أبوهم ديحهم
لبرنامج عين ثالثة سامع عياش بعقوبة
عين ثالثة
كشف نائب مدير دار رعاية المرأة في القادسية حسنين علي عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد النساء المطلقات حيث بلغ العدد عام 2014 أكثر من 5000 مطلقة خاصة من الأعمار الصغيرة وقال لإذاعتنا
بلغ عدد المطلقات المشمولات ضمن قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في الديوانية ما يقارب 5000 مستفيدة حيث أن السنوات الأخيرة زادت هذه حالات الطلاق ولأعمار صغيرة أيضا حيث بدأت من مواليد 2000 والمواليد الأخيرة اللي هي مواليد التسعينات كثرت هذه الحالات من خلال التقديم ضمن قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية
لبنى علي امرأة مطلقة ولها طفلين تروي قصة طلاقها لإذاعتنا وما تسبب به ذلك من ضياع لأطفالها
طبعا أنا أتزوج الزواج تقليدي اللي هو الأهل يغصبون البنت فأهلي يغصبوني على هذا الولد فما تفاهمنا بالموضوع بداية زواجنا صار هواي عرك هواي مشاكل أثرت على عائلتين عائلتي وعائلته توسع الموضوع وصارت مشاكل صار واحد ما يحاكي الثاني وظليت أنا يعني لمن أروح حتى إيش قد يعني ما تعارك ويا أني لما رجعت لأهلي بعد ما يستقبلوني فشنو الحل اللي أسوي مع هذا صار عندنا أطفال يأثر عليهم يأثر على مدرستهم على نفسيتهم بالبيت واحد من عندهم يعني صارت حالة نفسية أنه يتجرأ أنه يتمادى علي ابني لأن يشوف والده
أما المطلقة عبير محمد فقد تحدثت لإذاعتنا عما تعرضت له من ضرب من قبل زوجها الذي تعمد إهانتها باستمرار وهو ما كان السبب وراء طلاقها
العنف الزوجي الضرب الإهانة زائدا حتى ماكو يعني مثلا نقول الماديات الأمور المادية يعني ماكو بالإضافة لأنه انتهاك كرامتك حقوقك يعني تعتبر نفسك كأنه بالضبط شلون الإنسان البهيمة مو إنسان فأكيد يعني يضطر الإنسان أنه ينفصل لأنه هيك حالة مرور الزمن البشر يحس نفسه كأنه هو ما إلى لا قيمة ولا إلى أي شيء حتى ما يقدر يربي أطفاله
الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة حكيمة الشبلي أشارت إلى وجود أسباب عدة تقف وراء تزايد هذه الظاهرة والتي باتت معظمها معروفة منها الظروف الاقتصادية والتحديات الأمنية وأيضا ضياع الحقوق القانونية للكثير من النساء.
الأسباب هي أصبحت معروفة للجميع، الأسباب الاقتصادية، التحديات الأمنية، وأيضا ضياع الحقوق القانونية والتي تجهلها الكثير من النساء. ونجد بأنه النسبة الأكبر من هذا الموضوع هي النساء الفتيات الخاسرات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد النساء المسجلات رسميا في دار رعاية المرأة في القادسية بلغ أكثر من 25 ألف مسجلة من الأرامل والمطلقات. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
عين فال عين فال
عين فال.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.